بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. الحق مهتظم والدين مخترم وفيء آل رسول الله مقتسم، والناس عندك لا ناس فيحفظهم سوم الرعاء، ولا شاء ولا نعم. إني أبيت قليل النوم أرقني قلب تصارع فيه الهام والهمم، وعزمة لا ينام الليل صاحبها إلا على ظفر في طي كرم. يا للرجال أما لله منتصر، من الطغاة أما للدين منتقم. بنو علي رعايا في ديارهم، والأمر تملكه النسوى والخدم. محلؤون فأصفى شربهم وشر يوم الورود، وأوفى وردهم لمم. فالأرض إلا على ملاكها سعة، والمال إلا على أربابه ديم. للمتقين من الدنيا عواقبها، وإن تعجل فيها ظالم الأثم. لا يطغين بني العباس ملكهم، بنو علي مواليهم وإن لغموا. أتفخرون عليهم لا أبل لكم، حتى كأن رسول الله جدكم. فما توازن يوما بينكم شرف، ولا تساوت لكم في موطن القدم. كم غدرة لكم في الدين واضحة، وكم دم لرسول الله عندكم. يا ضاعة الخام كفوا عن مفاخركم، لبعشريين بيعهم يوم الهياج دم. ليس الرشيد كموسى في القياس، ولا مأمونكم كالرضا إن أنصب الحكم. باءوا بقتل الرضا من بعد بيعته وأبصروا بعض يوم رشدهم رعموا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. تصادف هذه الليلة ليلة شهادة سيدنا ومولانا الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، يعني غدا 17 من شهر صفر يصادف ذكرى شهادة الإمام، فقد ولد عليه الصلاة والسلام في 11 من ذي القعدة سنة 148 للهجرة على ما هو المشهور. طبعا هذه التواريخ أيها الأخوة، خصوصا تاريخ وفاة الإمام وولادة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام وولادة الزهراء وفاة الزهراء المعصومون عليهم الصلاة والسلام، بشكل عام تواريخ مواليدهم ووفياتهم فيها خلاف كبير، لأن ذاك اليوم في الحقيقة ما في واحد يضبط التاريخ، فواحد يروي عن واحد تصير زيادة نقيصة، إنما المشهور هذا أنه ولد عليه الصلاة والسلام في 11 من ذي القعدة سنة 148 للهجرة، واستشهد متأثرا بالسم الذي دسه إليه المأمون العباسي في 17 من شهر صفر سنة 202 أو 203 للهجرة، فيكون مجموع عمر الإمام عليه الصلاة والسلام 55 عاما على أساس هذين التاريخين، قيل 50 عام قيل 49 عام، المشهور هذا يكون مجموع عمره 55 عاما. عاش عليه الصلاة والسلام بين هذين التاريخين، تاريخ ولادته وتاريخ شهادته، حياة معطاء فيها الشيء الكثير من العطاء، وهذا ما يميز حياة أئمتنا عليهم الصلاة والسلام عن حياة غيره. احنا أيها الأخوة نولد نعيش نموت من غير تأثير في الحياة، من غير أن تنفعل بنا الحياة، تنفعل بنا الأيام، بينما الأئمة رسول الله صلى الله عليه وآله وعثرته الطاهرون حياتهم فعالة معطاء مؤثرة مستلهم منها يؤخذ منها الكثير، لا تعد أيام حياتهم بالسنين، يمكن واحدهم قصير العمر والواحد الآخر يعيش أكثر، إنما حياتهم فيها الشيء الكثير من الخير من البركة من الإصلاح من الهداية. يقول القرآن وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وكانوا لنا عابدين وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يهدي الناس، يستصلح النفوس، ينشر الخير، يعم خيره كل الناس، كل من عرفه من قرب أو بعد، لا بل أكثر من هذا. الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام متوفي مستشهد سنة 203، احنا اليوم سنة 426، يعني قبل أكثر من 1200 وكذا من الأعوام الإمام الرضا توفي استشهد، لكن منذ شهادته إلى اليوم لا زال خيره عميم، لا زال أثره موجود، لا زال يستفاد من علمه من مواقفه من كلامه من تاريخ حياته من فضله من إمامته من هدايته من أشياء كثيرة في حياة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام وفي حياة مسن جعفر وفي حياة الصادق والباقر وفي حياة رسول الله والإمام أمير المؤمنين، والعترة الطاهرة خاصة منهم الأئمة من أهل البيت
صلوات الله عليهم أجمعين.
من وين لك مثل هؤلاء في عطائهم السر وفي علمهم الغزير وفي فضلهم الكبير وفي آثارهم التي لا تحصى كثرة؟ من وين مثل هؤلاء؟ تعال أنت أقرأ حياة الشخصيات، لا تجد واحد بمقامهم بمستواهم بفضلهم بعلمهم إطلاقا. نعم في شيء، هناك نقطتان يا الأخوة، ملاحظتان لازم أنا وأنت نعرفهما. الملاحظة الأولى أن الأمة، أي الأمة الإسلامية، أهملت حياة الأئمة، أشادت بغيرهم، اتبعت غيرهم، اهتدت بغيرهم، سالت على نهج غيرهم، رفعت شأن غيرهم. احنا لا نريد يا اخوة ان ننقص من قدر الاخرين، لكن اقول انت لما عندك ماء عذب، عين فيها ماء بارد عذب حلو في منتهى الطيب، هذا الماء تجي تترك هذا الماء وانت عطشان فتشرب من عين الاجاج، من عين مالحة، ليش؟ هذه عين فيها ماء ايضا لكن ماؤها أجاج، تترك هذا الماء العذب إلى الماء، تتحول إلى الماء. يعني إحنا نشوف يشيدون بعلماء بأئمة بشخصيات، لما تقيسه بالإمام الرضا والإمام الصادق تشوفه لا شيء، يعني تجاه علم الإمام لا شيء، حسب الإمام، نسب الإمام، فضل الإمام لا شيء. الإمام السيد العظيم من أهل البيت من عترة رسول الله الذين أوصى الله بمودتهم، فرض الله مودتهم وشهد لهم بالطهارة، هذا يترك جانب ينبذ ويأخذون من غيره، ليش؟ فالأمة أهملت وأعرضت عن أهل البيت، وهذا لا يعني أن مقام أهل البيت يعني ينزل قدرهم مقامهم عند الله وعند الناس، لا إطلاقا إطلاقا. إنما الأمة هي التي خسرت في ذهب مصفى صافي أبليز، أنا أشوفه أخذ ألقي به في الطريق ما أهتم به، أروح أبحث عن التراب أستفيد من التراب. الذهب ما ينقص من قدره، يبقى ذهب. من اللي خسر؟ أنا اللي خسر، أنا اللي ما أعرف قدر وقيمة هذا المعدن الغالي النفيس، ورحت إلى التراب استفدت منه. كذلك الأمة وحالهم مع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الأمة أعرضت عن أهل البيت، لا ينقص شيء من قدر أهل البيت ومقامهم منزلتهم، الأمة هي التي خسرت. هذه ملاحظة يا الأخوة، خليها على بالك. الملاحظة الأخرى، احنا نجد في تاريخهم عليهم الصلاة والسلام أن الدول السلاطين الخلفاء الحكام دائما على طول الخط وقفوا حربا ووقفوا موقف عداء مع آل البيت، ليش؟ لماذا؟ يعني الإمام الرضا شنو كان مسوي لهم حتى يدسوا له سم الكفر؟ موسى بن جعفر أبوه ماذا صنع لهم يعني حتى يحبس ويسجن ويغل بأغلال من حديد في يديه ورجليه ويموت في حبسه مسموم؟ ليش؟ الإمام الحسين ماذا صنع حتى يصنع معه ما صنع؟ لماذا هذا الحقد الدفيء والعداء الشديد على أهل البيت؟ أقول لك ليش، أوضح لك السبب. السبب أيها الأخوة أن الحكام والسلاطين هؤلاء كانوا يرون في أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كانوا يرون الشرعية متمثلة فيه، هو غير شرعي، هذا الشرعي، معاوية كان يرى نفسه مو شرعي، علي بن أبي طالب شرعي فما يتحمله. يزيد كان يرى نفسه مو شرعي، صاحب الحق المشروع عند الله عند الناس الحسين بن علي ما يتحمله. المأمون كان يرى نفسه غير شرعي، علي بن موسى برا يمثل الشرعية عند الله وعند الناس ما يتحمله. لهذا وجدناهم يستهدفون حياة الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، استهداف متواصل طول التاريخ على طول. احنا وجدنا الأوائل، وجدنا الأوائل كثير من الناس ما بايعوهم، رفضوا البيعة بس ما لهم شغل فيهم. مثلا الزبير بن العوام لم يبايع، يقولون الزبير لما مات إلى أن مات الخليفة الأول والثاني حتى لم يبايع، لكن ما عليهم به يبايع ما يبايع من الزبير لا يبايع. إنما علي بن أبي طالب لما رفض البيعة أتوا جمعوا الحطب حول باب داره وقالوا له لنحرقن دارك بمن فيه، قالوا لهم إن في البيت فاطمة، قالوا وإن، ثم أخذوه ملبد بحبائل وحمائل سيفه وأخذوه إلى البيعة، ووقف عليه سياف على رأسه بأمر السلطان يقول له بايع. قال فإن لم أفعل، لو ما بايعت شلون يعني؟ قالوا إذن قتلناك. قال تقتلون عبد الله وأخا رسوله؟ قال له أما عبد الله نعم، أما أخو رسوله فلا. وهدد الإمام بالقتل. يعني لو الزبير وألف واحد مثل الزبير لم يبايع ما يهمهم، يهمهم علي بن أبي طالب يبايع. ليش؟ لأن هذا الذي يشكل عليهم خطورة إن لم يبايع، هذا الذي يرعبهم، هذا الذي يخيفهم. أضربك مثال آخر، لما قبض معاوية وصارت الخلافة إلى يزيد، هذه الخلافة الصورية الظاهرية، كتب إلى والي المدينة أن يأخذ البيعة من الناس من أهل المدينة عامة ومن الحسين خاصة، بالذات الحسين يأخذ منه البيعة، وإن لم يبايع فاضرب عنقه. يعني غيره إذا ما بايع يمكن يأجلوه، يمكن يخلوه يعني قابل للتفاهم. أما الحسين إن لم يبايع فاضرب عنقه، يقول لي اضرب عنقه ليش؟ هذا السبب. هذول سراق أيها الأخوة. السارق ناس يعرفون سارق، لكن هو لا يخشى كثيرا من الناس كما يخشى المسروق منه، يخشى صاحب الحق. الغاصب ناس يعرفوه غاصب ما يهمه، لكن يخشى المغصوب منه. المعتدي يخشى المعتدى عليه عادة، هذه نفسية المعتدي. المعتدي إن كان حرامي ولا كان غاصب ولا كان قاتل ولا أي شيء، المعتدي يخشى المعتدى عليه، لأن هذا غصة في حلقه، هذا اللي يحاسبه، هذا اللي يمثل الشرعية عند الله عند الناس، يمثل الشرعية. كان يخاف، يعني هذا طاغية العراق أجا واحتل الكويت، فما كان يخاف أحد، ما يخاف الدول، ما يخاف الدول العربية ولا غير العربية، إنما كان يخاف الشرعية في الكويت، كان يحاول أن يقضي عليهم، يحاول أن يتخلص منهم بشكل أو بآخر. ليش؟ لأن هؤلاء يمثلون الشرعية فيخشى منهم، يخاف منهم. السلاطين أيها الأخوة، طول تاريخ الإسلام منذ أن قبض رسول الله صلى الله عليه وآله لحد حياة آخر إمام من أئمتنا عليه الصلاة والسلام، كانوا يستهدفون الأئمة الطاهرين عليه الصلاة والسلام. هذا يقتل بالسيف، هذا يدس عليه السم، يراقب، يخلون تحت الرصد، يفتشون داره، يأذون، يمنعون عنه العطاء. ليش؟ لأن كان وجوده يرعبهم يخيفهم. المأمون العباسي ما يخاف من أحد كما يخاف من علي بن موسى رضاه، لا يخاف من أن علي بن موسى الرضا يمكن يؤذيه قتله. الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام قاعد في المدينة مغلوب على أمره ما يقدر يسوي شيء، لكن يخشى من وجوده، وجود علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام يشكل خطر. لهذا صنعوا معه ومع الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام ما صنعوا. الآن احنا حديثنا هذه الليلة والليلة القادمة إن شاء الله ولعل الليلة بعدها ثلاث ليالي سيكون حديثنا عن هذا الرجل العظيم العالم الكبير عالم الأمة، عن الإمام علي بن موسى الرضا الإمام المعصوم ابن موسى بن جعفر أبوه الإمام موسى بن جعفر ولده الإمام الجواد أبوه الإمام مدفون في الكاظمية في بغداد، هو الإمام الرضا في طوس في إيران في مشهد الفعلية، ولده الإمام الجواد في جوار جده موسى بن جعفر في بغداد في الكاظمية. رزقنا الله وإياكم زيارتهم جميعا قريبا عاجلا إن شاء الله. الإمام الرضا أيها الأخوة قلت ولد في 11 كما هو المشهور في 11 من ذي القعدة سنة 148 للهجرة. أبوه قلنا منه الإمام موسى بن جعفر، أمه أمة جارية مملوكة كانت تملكها حميد المصفات زوجة الإمام الصادق يعني زوجة جد الإمام الرضا يعني أمه الكبيرة حميد المصفات عندها جارية اسمها سكن يقال لها سكن النوبية أو النوبية من بلاد النوبة اللي بلاد النوبة اليوم أرض النوبة هذه صايرة في مصر وفي السودان جزء منها في مصر وجزء منها في السودان ولها تاريخ وقضايا تتعلق بهذه البلاد كثيرة. هذه من تلك البلاد يقال لها سكن ويقال لها نجمة ويقال لها تكتم وتلقب بأم البنين، لها أسماء متعددة شأنها شأن الجواري. الجارية كانت إذا ملكها المسلمون يغيرون اسمها بين مدة ومدة يحصل تغيير على اسمها. هذه لها أسماء متعددة تملكها حميدة حميدة المصفات. حميدة تروي تقول أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في الرؤيا في عالم المنام، قال لي يا حميدة هبي جاريتك نجمة لولدك موسى موسى بن جعفر فإنه سيولد له منها خير أهل الأرض. لازم أنت تعطين هذه الجارية هبة، هبي يعني أعطيها هبة لولدك موسى ابنك موسى بن جعفر. ادخل الله هذه الجارية لتكون زوجة لموسى بن جعفر وأن يرزق منها خير أهل الأرض خير أهل الأرض. وإحنا عندنا يا الأخوة بعض أئمتنا عليهم الصلاة والسلام أمهاتهم جواري يعني ليست أمهاتهم كلهم يعني حرة، لا فيهن جواري. منها أم الإمام الرضا اللي هي نجمة أو تكتم أو سكن أو لها أسماء أخرى، فأصبحت حميدة وذكرت الرؤيا هذه بعدها وزوجها الكريم الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. الإمام قال لها يا حميدة هذه رؤيا صادقة، أنت رأيت يا رسول الله ويقول لك كلام صريح، هذه الرؤيا ما تحتاج تعبير يعني هي تعبر نفسها بنفسها، خلاص هبي جاريتك لموسى من رآنا فقد رآنا، هذا رأى، هذه رأت رسول الله صلى الله عليه وآله. وبالفعل وهبت جاريتها لولدها موسى بن جعفر، الإمام تزوجها فحملت بالإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، ثم أنجبته، فلما أنجبت الرضا سماها موسى بن جعفر بالطاهرة، غير هذه الأسماء القديمة وسماها الطاهرة، أصبحت أم الإمام الطاهر، أم الإمام موسى بن جعفر، أم الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. هي تروي تقول لما كنت حامل به بالإمام الرضا كنت أسمع منه تهليلا وتسبيحا وتقديسا، كنت أسمع في بطني منه تهليل لا إله إلا الله، تسبيح يعني سبحان الله، كان يسبح الله ويقدسه، أسمع منه ولا غرو في ذلك، هو بقية الله، هو حجة الله، هو إمام معصوم، لعل الملائكة تسبح على لسانه، لعل هو ينطقه الله. المهم هذه الأم تسمع من بطنها وهي حامل بالإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، تسمع منه تسبيحا وتقديسا. فلما حانت ولادته، ولد عليه الصلاة والسلام، تقول هي تروي أمه الطاهرة تروي تقول ولد نزل واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه نحو السماء وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذه كانت بداية هذه الحياة الكريمة. أمها ترى منه هذه الآيات، هذه الكرامات، هذه المعاجز، حتى تعرف قدره، حتى تعرف أن هذا بقية الله في أرضه، هذا حجة الله، هذا إمام، هذا الإمام المعصوم، هذا صاحب الوصايا. نشأ الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام في المدينة في ظل أبيه الإمام موسى بن جعفر، وكان الإمام موسى بن جعفر يعامله معاملة خاصة، كان يوقره ويحترمه ويوصي به إخوانه. عند الإمام موسى بن جعفر أولاد كثيرين، أكثر الأئمة أولادا هو موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام، عند ذكور وإناث، فكان يوصي إخوان الإمام الرضا، يسمي الإمام أبو موسى بن جعفر يسمي عالم آل محمد. ويأمر إخوانه بأن يقتدوا به ويحفظوا منه ويأخذوا دينهم منه، يقول لهم لقد ذكر أبي الصادق ذكرني أني سيولد لي خير أهل الأرض عالم آل محمد. وكان أبي يتمنى أن يدرك ولدي هذا، وكان يقول إن اسمه على اسم جدنا علي بن أبي طالب، ذاك علي وهذا علي. الإمام عليه الصلاة والسلام أبوه يوصي أبناءه، سائر أبنائه، سائر أولاده، يوصيهم باتباع نهج الإمام الرضا، الاقتداء بالإمام الرضا، الأخذ من نعيم الإمام الرضا، تصور يعني هذا الإمام. لما نقول الإمام هكذا تظهر للآيات معاجز، وهو في بطن أمه يولد أمه تشهد منه المعاجز والكرامة. أبوه الإمام المعصوم يوصي به هذا الإمام. عندنا أيها الأخوة، الإمام عندنا منصوص عليه في علامات. الإمام أيها الأخوة عندنا، وقد أثبتت الشواهد، أثبت التاريخ ذلك، يعني مو بس مجرد ادعاء، يا هذا التاريخ أثبت هالمعنى. الإمام عندنا لازم يكون أعلم أهل زمانه، أجهد أهل زمانه، يتصف بصفات فرضها القرآن، ذكرها القرآن، عنده من الطهارة فوق الجميع، من النزاهة فوق الجميع، عند الدرجة القصوى من الفضائل والمكارم والمناقب والآيات والمكرمات. وكذلك كان الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، حياته في المدينة في ظل أبيه الإمام موسى بن جعفر حافلة بالأحداث، حافلة. أنا أعتقد أن يعني بعد الإمام أمير المؤمنين، بعد الإمام الحسين، أكثر واحد من الأئمة عند حياة مدونة وحافلة بالأحداث أكثر واحد هو الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. كتبوا عنه كثيرا، آثاره، فضله، علومه، مكرماته، آياته، معاجزه، هذه كثيرة كثيرة. حياته تنقسم إلى قسمين، في فترة منها كان في المدينة وفترة أخرى قصيرة مدتها سنتين أو سنتين وستة أشهر، آخر أيام حياته يعني آخر سنتين من حياته كان في ولاية العهد في خراسان. ولاية العهد على قصرها إلا أن فيها أحداث كثيرة نتطرق إلى ذكر بعضها إن شاء الله. إنما في المدينة، لاحظوا هذه المفارقة أيها الأخوة، في مفارقة. المفارقة أننا وجدنا الإمام موسى بن جعفر يأخذ هارون يحبسه، يضعه سنين في الحبس، ثم يوكل به واحد قسي القلب اسمه السندي بن شاهك، يعذب الإمام، يؤذي الإمام، ثم يدس إليه السم فيقبل الإمام موسى بن جعفر مسموما في سجن السندي بن شاهك في بغداد. هذا موسى بن جعفر. الآن بعد أن عانى موسى بن جعفر ما عانى من الأذى، من المحن، من الأهوال والمصاعب، والمصائب على يد العباسيين وأزلامهم، ألا يفترض، شوف اسمعني هاي المفارقة، ألا يفترض بولده اللي هو الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، ألا يفترض به أن يقعد في باب في بيته ويغلق عليه الأبواب حتى يكون بمنأى عن الفتنة، حتى يكون بمنأى عن سهام الغدر اللي يوجهها الخليفة إليه ووجهها إلى أبيه؟ يفترض أن يكون هكذا. إحنا وجدنا الإمام الرضا على العكس من ذلك. كل اللي عاناه أبو موسى بن جعفر من العذاب والسجون والأهوال والقتل أخيرا، كل هذا لم يمنع الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام من أن يشهد نفسه. أبوه الإمام موسى بن جعفر قتل مسموما في حبسه، انتقلت الإمامة إلى علي بن موسى الرضا، الإمام الرضا أعلن نفسه، جلس للناس، يستقبل الناس يسلمون عليه بالإمامة. هذا شيء مرعب، شيء يخيف الخليفة ما يتحمل. فدخل عليه بعضهم، اسمع أشوف المفارقة العجيبة، دخل عليه بعضهم قال له يا ابن رسول الله أنا أسألك سؤال، أنت جلست للناس وأشهرت نفسك، الناس ينادوك بالإمامة، وهذا سيف هارون يقطر من دمائكم، بعد السيف اللي يقطر من قتل منكم، من أهلك، من أرحامك، قتل أبوك موسى بن جعفر، لا زال هذا السيف قائمه في يدي هارون، وهارون بعد على قيد الحياة، أنت ألا تخشى يعني؟ ألا تخاف على نفسك؟ شوف جواب الإمام عليه الصلاة والسلام، شوف جوابه اللي يدل على إمامته، الجواب اللي يكشف عن شخصيته، الجواب اللي يكشف عن علمه ومعرفته. قال له، يجيب هذا الرجل، قال له شوف، رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان مستضعف في مكة قبل الهجرة، لما كان في مكة يستضعف من قبل أعدائه، من قبل قريش وعلى رأسهم أبو جهل، أبو جهل كان رأس المنافقين ورأس المشركين في مكة، حذروا الناس، حذروا رسول الله من سطوة أبي جهل، فماذا قال لهم رسول الله؟ قال لهم شوفوا انظروا، لو استطاع أبو جهل أن يأخذ من رأسي شعرة لو قدر يأخذ، فاعلموا أني لست بنبي، أنا مو نبي. لو استطاع أبو جهل يأخذ من رأسي شعرة أنا مو نبي. وأنا أقول لو استطاع هارون أن يأخذ من رأسي شعرة فاعلموا أني لست بإمام، أنا أعلم كما كان رسول الله يعلم أن أبا جهل ما يقدر يمد يده إليه بسوء، يعلم من الله عز وجل لأنه نبي. وأنا أعلم أن هارون ليس في مقدوره ولا في إمكانه أن يمد يده إليه إطلاقا، أنا عندي علم الإمامة، أنا أعرف حياتي وموتي كيف ومتى، واللي يقتلني واللي يقضي علي وكيف وفي أي بلد ومتى، هذا كله أنا أعرفه. هارون ما يقدر يسوي لي شيء، وبالفعل أشهر الإمام نفسه والناس يدخلون عليه يستفيدون من علمه يسألوه يجون من أنحاء الأرض يشوفون كراماته وآياته وفضله ومعاجزه وتواضعه وعلمه، وضمنا يأخذون من علمه يأخذون الشيء الكثير من علمه. أبو السلطة الهروي يقول ما كان في الأرض أعلم من علي بن موسى، أعلم من علي بن موسى ما في في الأرض. علماء العامة أيها الأخوة كانوا يأتون إليه ويقرون له بالفضل. ما عندنا اليوم واحد من العلماء، علماء العامة مو علماء الشيعة، أقصد علماء غير الشيعة، ما عندنا واحد اليوم من العلماء تقرأ في آثاره في كتبه أنه ما يقر لعلي بن موسى رضا بالعلم والفضل. علمهم لدني، علمهم من الله مثل علم الأنبياء، فضل عميم، زهد بالغ عظيم، هذه منزلة ما كانت تخفى على أحد. نعم حكام الجور سلاطين السوء عتموا عليهم أخفوا فضائلهم، الله سبحانه وتعالى يظهرهم يبين لهم يبين للناس. إنما العلماء وأهل الفضل ما كان فيهم واحد تخفى عليه خافية من هالقبيل من علم الإمام الرضا منزلة الإمام الرضا. لكن هذا الإمام العظيم رغم علم الجسيم كان في منتهى التواضع أيها الأخوة، في منتهى التواضع. أضرب لك مثال، دخل عليه ضيف، وما أكثر الأضياف الذين كانوا يدخلون على الإمام الرضا سلام الله عليه سواء في المدينة أو في خراسان. دخل عليه ضيف ليلا، الإمام قدم له طعاما قدم له عشاء، جاي الضيف يأكل بالليل، ما في كهرباء، الأنوار اللي اليوم موجودة تصنع تضيء لنا الكون، هذه ما كان في أضوية خافتة، في سراج يشب على النفط والزيت، وفي سراج على المائدة جاي يأكل، انطفأ السراج، فمد الضيف يده ليصلح السراج فجبره الإمام، جبره يعني صاح فيه، قال له اسحب يدك ما لك شغل أنا اللي أصلح. الإمام صلح للسراج ثم قال لضيفه، قال له إنا أهل بيت لا نستخدم أضيافنا، ضيفنا ما نستخدمه، انت احنا نخدمك، انا يا علي بن موسى رضا اخدمك، ليش؟ لان انت ضيف كريم، الضيف يكرم. تصور لعل سائل يسال يقول ليش يعني الامام علي بن موسى رضا بعظمته يقوم يخدم واحد من الناس؟ اقول لك نعم هذه اخذها من مبدا الاسلام، أخذها من جده رسول الله صلى الله عليه وآله. الرسول صلى الله عليه وآله أتوه قوم عبيد، عبيد قصدي ما قصدي عبيد مملوكين يعني، أتوه قوم سود من الحبشة، من بلاد الحبشة أجوا ضيوف عنده، فكان صلى الله عليه وآله يقوم بخدمتهم، يقولوا له أصحابه يقولوا له يا رسول الله ما يصير، ما يصير أنت تخدمهم، اسمح لنا إحنا نقوم بخدمتهم برعايتهم، يقول لا أنا بنفسي. فكان يقدم لهم الطعام ويقطع لهم اللحم ويقدم لهم الشراب، ولعل كان يطعم بعضهم بيده، يخلي اللحمة واللقمة في سمه يوكله. وكان يقول صلى الله عليه وآله إكرام الضيف لابد منه واجب، هذا أولا. ثانيا أحب أخدمهم كما خدم النجاشي المسلمين الأوائل، جعفر بن أبي طالب لما راح عنده هو والمسلمون التجأوا إليه أكرمهم أحسن إليهم. إحنا ما لازم ضد الإحسان بإحسان، أنا أريد أخدمهم كما خدموا أهلي وأصحابي، يرد الإحسان بإحسان، يعلم الناس الآداب الأخلاق. الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يكرم، إذا ما يكرم ضيفه وضيفه يمد يده حتى يصلح السراج زبره، زبره يعني صاح في وجهه، ما يصيح بغضب يعني، يقول لا 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 تفعل لا تصنع. ليش؟ يقول احنا قوم لا نستخدم اضيافنا. ثم كان يكرم خصوصا بعد يعني الامام ترك المدينة مرغما مكرها مجبرا وراح إلى خراسان. لما بعث إليه المأمون، الإمام عليه الصلاة والسلام في المدينة، المأمون بعث إليه قال له لازم تجي، كتب إلى والي المدينة قال له ابعث لي علي بن موسى مكرما معظما إلى خراسان، تبعث لي يا محترم. فوجد الإمام عليه الصلاة والسلام أن هذا أمر يعني في 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 تهديد وإكراه إجبار، فطلع بأبي وأمي من المدينة متوجه إلى خراسان، وهو على أبواب المدينة جاي يودع المدينة نظر إلى قبر جده رسول الله، إلى آثار المدينة معالم المدينة، وبكى بأبي وأمي، بكى قال يا طيبة ما أطيبك، ما أطيبك يا طيبة، ولكنني لست بعائد إليك، أنا هذه روحتي لست بعائد منها، أنا رايح خلاص أنا أعرف. خرج من المدينة متأسف مشتاق لأن يبقى في جوار جده رسول الله، ويعرف أنه رايح في سفر لا يعود فيه، ولكن راح معزز، راح مكرم، راح عظيم. طلع من المدينة مر بمدائن وبلاد وقرى ومدن كبيرة ومدن صغيرة، في كل بلدة كان يحل فيها يخرج الناس لاستقباله، يخرج العلماء والمحدثون لاستقباله، حتى دخل نيشابور، نيشابور ثم مشي. في نيشابور ذكر المؤرخون أيها الأخوة ذات اليوم، يبدو أن نيشابور كانت يعني معهد علم، كانت محط العلماء، نيشابور كانت مدينة فيها كثرة من أهل العلم. كتب المؤرخون أن الإمام عليه الصلاة والسلام لما دخل في ركبة دخل نيشابور خرج إليه 4000 محدث، 4000 عالم بيدهم أقلامهم ومحابرهم، بيد القلم والدوات استقبلوا الإمام استقبالا عظيما، استقبلوه استقبال العلماء لسيدهم، استقبال الحكماء العلماء المحدثين لعظيمهم لكبيرهم. لهذا كان يوم مشهود دون في التاريخ. احنا يعني نقرأ عن الإمام عليه الصلاة والسلام، مر البلدة الفلانية صار فيها كذا، وفي المدينة الفلانية حصل ما حصل، هنا التقى بفلان، لكن مرور بنيشابور كان الموقف عظيم جليل. وين هذه العظمة؟ يعني أين تكمن هذه العظمة؟ تكمن هنا، أنه 4000 عالم محدث حكيم، على الأقل خلينا نقول طلاب العلم والمعرفة، على الأقل 4000 من طلاب العلم والمعرفة استقبلوا، أحاطوا بركب الإمام عليه الصلاة والسلام. الإمام في عودته قالوا له يا ابن رسول الله حدثنا بحديث، قرأنا حديث عن آبائك عن جدك رسول الله. فاستجاب لهم الإمام عليه الصلاة والسلام وخرج عليهم بطلعته البهية، شال جانب الهودج وخرج عليهم بأبي وأمي وحدثه، قال سمعت أبي يوسف الجعفر، قال سمعت أبي جعفر بن محمد، قال سمعت أبي محمد بن علي الباقر، قال سمعت أبي علي بن الحسين، قال سمعت أبي الحسين بن علي، قال سمعت أبي علي بن أبي طالب، قال سمعت حبيبي أخي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال سمعت جبرائيل عن اللوح عن القلم عن الله عز وجل قال. هذا الله يقول في الحديث القدسي. الحديث القدسي أيها الأخوة، إذا قلنا الحديث القدسي يعني كلام الله غير القرآن، في كلام الله وحي القرآن نسميه قرآن، وإذا نقل كلام عن الله غير القرآن يسموه ماذا؟ حديث القدسي. ورد في الحديث القدسي عن الله عز وجل، شوف هالسلسلة يعني السند عظيم، علي بن موسى عن أبيه موسى بن جعفر عن الصادق عن الباقر عن علي بن الحسين عن الحسين عن علي بن أبي طالب عن رسول الله عن جبرائيل عن الله، سند متصل من علي بن موسى بالله عز وجل. هذا يسموه سلسلة الذهب أيها الأخوة. المأمون العباسي أمر أن يكتب هذا الحديث بخط من ذهب، بالفعل كتب بخط من ذهب. لهذا إلى الآن أرباب الحديث، هذا الحديث يسموه سلسلة الذهب، ما في سلسلة سند أعظم وأرقى من هذا الحديث الذي رواه الإمام الرضا. ولا غلو في ذلك أيها الأخوة، يقول كلام الملوك ملوك الكلام. روى لهم الحديث، قال الله عز وجل شنو قال؟ قال كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. شلون الحصن يؤوى إليه للحفظ؟ شلون الحصن يلتجأ إليه للاحتماء من العدو، للنجاة من العدو، لدفع أخطار العدو؟ الله يقول تبي تدخل حصني؟ قول لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذاب. هذا الحديث كتبوه 4000 محدث، كتبوه الحديث. اتحرك ركب الإمام شوية، اتحرك اتوقف الإمام مرة أخرى، ثم خرج عليهم مرة أخرى، قال ما سمعوا بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. لا يتصور أحد، لا يعتقد أن أحد أنه إذا قال لا إله إلا الله وخلاص. لا، هذه لا إله إلا الله فيها شروط، فيها أبعاد، فيها أغراض، فيها معاني. لا إله إلا الله مثل السويتش، السويتش في السيارة لو ذيذ انقلب المعنى المثلة بالسويتش. أنت لما تشغل السويتش ضربة واحدة في السويتش في السلف في المفتاح ماذا يحصل؟ عشرات الأجهزة راح تعمل بضربة في المفتاح، بتحريك للمفتاح. لكن لو كان هناك خراب بالدينامو، لو كان وقود السيارة ما فيها وقود، لو كان ما أعرف إيش، تتوقف الأشياء ما تعمل. نعم السويتش شيء أساسي لكن بشرطها وشروطها. هذا أنا أريد يعني لا مناقشة في الأمثال أيها الأخوة، أريد أن أوضح لك كلام الإمام لما يقول بشرطها وشروطها. لا إله إلا الله يعني الإسلام، الإسلام فيه الإيمان، الإسلام فيه ولاية محمد وآل محمد. الإسلام فيه مودة أهل البيت، وعلي بن موسى، علي بن موسى من أهل البيت، يعني فرض الله مودته. اللي ما عنده مودة أهل البيت ما ينفع لا إله إلا الله، ما ينفع الإسلام، ما ينفع في شيء، لازم عنده مودة أهل البيت. وأنا من شروطها نبه على ذلك، والناس كتبوا التعليق هذا من الإمام الرضا كتبوا. أقول أيها الأخوة هكذا كان يمر بالبلاد، ففي كل بلدة تحصل قضية تستوقف المؤرخين فيسجلون. هذه كانت قضية مهمة عظيمة علمية ثقافية حصلت في نيشابور. في قضايا أخرى أذكر لكم واحدة منها وأختم حديثي وأدع بقية الكلام لليلة القادمة إن شاء الله، لليلتين القادمتين بإذن الله، نتيمن ونتبرك بذكر الإمام الرضا، ننور قلوبنا بذكر الإمام علي بن موسى سلام الله عليه، ونسأل الله بحق هذه الليلة ليلة وفاته وشهادته، نسأله أن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته لبركة الصلاة على محمد وآل محمد. مر ببلدة أيها الأخوة، في هذه البلدة رجل يروي يقول أنا رأيت في المنام، نمت ليلة رأيت في المنام البلدة مضطربة، الناس في هرج ومرج. سألت أنا في المنام في الرؤيا، سألت خير شنو حصل في بلدتنا؟ قالوا لي لقد دخل رسول الله، رسول الله دخل بلدتكم. سألت وين رسول الله؟ قالوا في المسجد الجامع. جيت للمسجد الجامع رأيت بالفعل حصيرة في صدر المسجد ورسول الله جالس عليها. التفت عندي رسول الله جالس على الحصيرة في صدر المجلس في صدر المسجد، وبين يديه صحن إناء فيه تمر صيحاني، نوع من تمر اسمه صيحاني. يقول أتيت إلى رسول الله سلمت عليه قبلت إيده، قلت له يا رسول الله ما تعطيني من هالتمر هذا؟ قال نعم. فأخذ حبات، ثمن حبات، 9 حبات ربما، عدد محدود معدود، نفترض 8 حبات. أعطاني 8 حبات من هذا التمر. فقلت له يا رسول الله زدني، زدني بعد شوية. قال لا هذا هو خلاص، انت اخذت حقك، يلا روح خذ روح. يقول انتبهت من النوم واولتها في نفسي، هذه ليش الرسول اعطاني 8 حبات؟ انا اولت في نفسي ان عمري بقي منه بعد 8 سنوات. قال لي خلاص رزقك خلاص، كل تمره مقابل سنه. فبقيت مفترض. أصبح الصباح نزلت شفت البلدة بالفعل مضطربة، والناس في هرج ومرج. سألت خير شكو؟ قالوا علي بن موسى رضا دخل البلد في طريقه إلى خراسان إلى مرو. وين علي بن موسى؟ قالوا لي في المسجد الجامع. أتيت دخلت المسجد الجامع، رأيت علي بن موسى جالس على حصيرة في صدر المسجد، وبين يديه صحن فيه تمر صيحان. كما رأيت رسول الله بالضبط، نفس المشهد نفس الصورة. يقول أتيت إليه سلمت على الإمام، وصلت إلى الإمام بصعوبة، سلمت عليه قبلت إيده، قلت له يا ابن رسول الله تعطيني من هذا التمر اللي بين يديك؟ قال نعم. فأخذ حبات ثمانية، أعطاني أخذ حبة ثنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. قلت له سيدي زدني، قال لو زادك جدي لزدتك. لو كان أمس جدي رسول الله زادك من التمر أنا كنت أزيدك اليوم، لكن هذا حظك هذا نصيبك. قلت يا ابن رسول الله شنو معنى ذلك؟ يعني أنا باقي من عمري 8 سنوات؟ قال لي لا، أنا الإمام الثامن، نعطيك لحد الإمام اللي أنت شايفه، أنا الثامن من أهل البيت. الإمام الرضا هو الثامن. وليعتقد أيها الأخوة، يعني هذه قضية لازم نعرفها، أن اللي يعتقدون بالإمام فرق متعددة، الشيعة فرق. اليوم لم يبقى من فرق الشيعة إلا 3 فرق. اليوم عندنا الزيدية والإسماعيلية والإمامية، الاثنى عشرية اليوم احنا. كانوا أكثر في كيسانية وفي فطحية وفي معرف إيش، لكن اللي يصل بالإمامة يعني يعتقد بالأئمة عليهم الصلاة والسلام حتى يصل إلى الإمام الرضا، هذا حتما يصل إلى آخر إمام. عادة هكذا، يعني في أناس من الشيعة متوقفين عند زين العابدين، وناس من الشيعة متوقفين عند الإمام الصادق، وناس من الشيعة توقفوا عند مسر جعفر، يسموهم الواقفية، سأتحدث لكم عنهم إن شاء الله في الليالي القادمة. الواقفية كانوا يسببون مشكلة للإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، سنتحدث عنهم. لكن اللي يعتقد منهم بإمامة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام مشى للأخير، فهو كامل الإيمان، كامل الإيمان. رزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. الإمام جاء إلى خراسان، جعله المأمون وليا لعهده، ثم هذه دسيسة كان يعرفها الإمام، والإمام مو ذاك الشخص اللي تنطلي عليه حيلة المأمون، ما انطلق عليه، لكن أرغب وسأتحدث لكم عن ذلك إن شاء الله غدا، ليش قبل ولاية العهد وماذا حصل له في خراسان. إنما لما استنفذ ما يريد المأمون أخذ حاجته، عزم على قتل الإمام صلى الله عليه وسلم، ما يطيقه ما يتحمله. صحيح هو ولي عهده، لكن الناس ينظرون إليه هذا الإمام، هذا حجة الله عليه الصلاة، هذا وصي رسول الله، هذا خليفة رسول الله، هذا وارث جده رسول الله. فماذا يصنع؟ يقول المؤرخون أنه بعث عند غلام، بعث إليه أمره أن يقدم عنبا مسموما أو عصير رمان مسموم، ودعا الإمام عنده. فلما حضر بين يديه الإمام ضلع ذاك اليوم، ومعه مرافقه، عند مرافق راوي عالم محدث صدوق يقال له أبو السلط الهروي. أبو السلط يرافق الإمام، يقول أنا تبعت الإمام إلى دار المأمون، عند باب بيت المأمون ما سمحوا لي أنا بالدخول، بس الإمام. فالتفت إلي الإمام الرضا، قال لي يا أبو السلط أنا أبصر على المأمون بعد شوي أطلع، فإذا شفتني خرجت من عنده وردائي على رأسي لا تكلمني، واعلم أني قد دس إلي السم. وإذا كان هذه العلامة بيني وبينك، وإن كان يعني ردائي على كتفي مو على رأسي كلمني، وإلا لا تكلمني، خذني للبيت وامنع الناس من الدخول علي. يقول أنا جلست مضطرب، دخل الإمام على المأمون، جلس عنده ساعة، قدم له بالفعل عنبا مسموما أو عصير رمان مسموم، الإمام شرب منه، يسر السم في بدنه، ثم خرج ورداءه على رأسه. يقول أنا نظرت شفت رداء الإمام على رأسه بأبي وأمي، علمت أن الإمام دس إليه السم وأن المأمون فعل فعلته وأصاب الإمام بسهم غدره. ما كلم، صرت خلف الإمام حتى دخل الدار. قال لي يا أبا الصرف اغلق الأبواب ولا تسمح أحد بالدخول. أنا بعد ما أطيق أكلم أحد، أنا أغلقت الأبواب. دخل حجرة له فيها فرش، فيها حصير، فيها كذا، أزاح الفرش هذا، أزاح طلع التراب. يقول فكشف عن بطنه وصدره ونام على التراب يتقلب على تراب الأرض. قلت له سيدي ليش تتقلب على التراب؟ قال أريد أن أقضي كما قضى جدي الحسين على الرمضة على التراب، أريد أن أواسي الحسين، تكون نهايتي على التراب على الأرض. وأنا أنظر إلى الإمام حزين في حالة من الأسى والحزن والأسف على إمامي العظيم، على الإمام المظلوم، على الإمام الرضا، الإمام الرؤوف، الإمام الكريم، الإمام العظيم. هكذا يدس إليه السم. يقول بين أنا كذلك أنظر إلى حالته، وإذا بشاب أسمر اللون أجعد الشعر دخل الدار. تعجبت، قلت من أنت؟ من أدخلك الدار؟ أنت من وين جاي؟ الأبواب مغلقة مو صدر، من اللي أدخلك الدار؟ قال كلمني، قال لي إن الذي جاء بي من المدينة إلى خراسان هو الذي أدخلني الدار يا أبا الصرف. تعجبت، يناديني باسمي، يقول لي أنا جاي من المدينة، من أنت سيدي؟ قال أنا إمامك محمد بن علي الجواد، أنا ولد هذا الإمام الغريب، أنا ابن الإمام الرضا. توجه إلى أبيه، فتح باب الحجرة، سلم على أبيه. طبعا حضر بالإعجاز والمعجزة بطي الأرض، لازم يحضره ولده. الإمام لا يغسله إلى الإمام، لا يجهزه إلا الإمام. دخل على أبيه، فتح باب الحجرة، فلما وقعت عين الرضا على ولده ضمه إلى صدره، عنقه يبكي لسان حاله، يقول لأبني حضرتني في الساعة المناسبة، أنا كنت أتمنى حضورك. جعل يوصيه بوصايا الإمامة، تعانقا بكيا أوصاه بما أوصاه. ثم قامت الضجة في خراسان وفي طوس. ليش؟ لأن الإمام مد يديه وأسبل رجليه، أي وغمض عينيه، أي وطارقت روحه الدنيا، أي رحم الله من نادى وإماما وسيدا. سيدي أيها الإمام الرضا، أنت ساعة شهادتك، ساعة وفاتك، هل حضر عندك ولدك؟ حضر عندك ولدك، وهذه أمنية كل والد، أن يكون ولده عند رأسه ساعة الموت. أقول سيدي ساعد الله جدك الحسين، بدل أن يحضر ولده عنده، هو الذي حضر عند ولده، رآه بتلك الحالة مقطعا بالسيوف، ارضا ارضاه، جلس عنده يظل يسفج وتفراح على راح يقعد عندي يا وسجب دمعه علي راح علي راح يا ويلي ظل يسفج وتفراح على راح على راح صاح بصوت يا زينب علي راح ولا الدنيا يا غدت ظلم علي نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العزل الأدل الأكرم يا الله عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. إخواني ليلة وفاة الإمام الرضا ونحن في شهر صفر وفي حسينية في مكان كريم ارفعوا أيديكم بالدعاء اللي في الداخل والخارج أقرأوا معي الآية الشريفة لقضاء الحاجات شفاء المرضى وكشف الكربات عنا جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله. اللهم اكشف كرباتنا، اللهم فرج همومنا، اللهم اكشف غمومنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، اجعل عواقب أمورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة أوليائنا وفي الآخرة شفاعتهم جماعتي الحاضرين المؤسسين لهذا المأتم. تقبل عملهم واقض حاجاتهم وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.